بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، كما أسأله جل وعلا تدبرا سليما لكتاب الله عز وجل. ما زلنا مع قصص القرآن، ووعدتكم في المجلس السابق بأنني سأكمل قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل، خاصة وأننا انتهينا من قصة داود عليه السلام، وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة سنبدأ بذكر قصة ابنه سليمان عليه السلام. سليمان ابن داود عليهما السلام حسنة من حسنات أبيه، ولذلك الله عز وجل قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فامتدحه الله عز وجل بهذه التزكية العظيمة، قال: نعم العبد إنه أواب. وقد ورث سليمان داود، والوراثة هنا ليست وراثة مال، وإنما وراثة نبوة وملك وحكمة. قال الله جل وعلا: وورث سليمان داود، لأن الأنبياء لا يورثون، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولذلك سليمان بن داود ورث أباه، وإنما هي وراثة نبوة ووراثة ملك ووراثة حكم وقضاء. وداود عليه السلام كان نبيا ملكا، وهكذا سليمان كان نبيا ملكا. وبالنسبة لسليمان عليه السلام، آتاه الله جل وعلا الملك والحكمة وفصل الخطاب كأبيه. ولذلك حصلت حادثتان في حياة أبيه حكم فيهما سليمان عليه السلام، فارتضى الله عز وجل حكمه. أما الحادثة الأولى فهي ما جاء في قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهي قضية حصلت في عهد داود وسليمان، أن غنما دخلت إلى بستان أو مزرعة فانتشرت فيه وأفسدته، انتشرت فيه وأفسدته، فحكم داود عليه السلام بحكم لم يرتضيه سليمان. ثم حكم سليمان بأن على أهل الغنم أن يعطوا غنمهم يستفيد منها أهل البستان حليبا، وأن يصلحوا بستانهم، بيصلح أهل الغنم بستانهم حتى إذا انتهوا ردوا الغنم إليهم. قال الله جل وعلا: وكنا، قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. والمعنى بأن حكم سليمان كان أفضل من حكم أبيه، مع أن داود عليه السلام حكم حكما صحيحا، لكن حكم سليمان كان فيه فضل خير. ولذلك قال جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا يسمى في قواعد القرآن بالاحتراس، بالاحتراس، حتى لا يظن ظان أو يتوهم متوهم خطأ داود عليه السلام، وحاشاه، وإنما داود حكم بالعدل وحكم بالحق، لكن سليمان حكمه كان فيه زيادة لمصلحة من تضرر. ولذلك قال جل وعلا: وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يسمى الاحتراس وهو كثير في القرآن. وأما القضية الثانية فقد جاءت في الصحيحين قضية المرأتين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازع كل يقول كل امرأة تقول هذا ابني، فحكم داود أن هذا الابن لهذه المرأة الكبيرة وذلك بأن حجتها كانت قوية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له بقطعة من النار ولذلك كانت المرأة هذه الكبيرة أقوى حجة وأفصح لسانا. فلما خرجت من مجلس داود عليه السلام مرت بسليمان عليه السلام وسألهما، فقالت المرأة فقال له: حصل كذا وكذا. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه نصفين وأعطي كل امرأة نصفا. فقالت الصغيرة: لا إنما هو لها. فعلم بأن الولد للصغرى، لماذا؟ لأن عاطفة الأمومة منعته بأن يقتل هذا الغلام أما الكبرى فسكتت، فهذه قرينة على أن الولد أو على أن هذا الابن للصغرى. وقد يكون هذا معمولا به في شرع من قبلنا، والذي يظهر والله أعلم أن سليمان إنما تحيل بهذه الحيلة ليصل إلى الحق، مثل قول الله عز وجل: كذلك كدنا ليوسف ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا إنما هو من استعمال الحيل الشرعية للوصول إلى الحق. سليمان عليه السلام أعطاه الله عز وجل ملكا لم يعطه أحدا قبله ولا أحدا بعد سليمان عليه السلام، وذلك أن سليمان دعا الله عز وجل فقال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، يقول أبو الدرداء فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. والصحابة لا يرون أحدا، وبسط يده صلى الله عليه وسلم كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ قال الصحابة له: يا رسول الله، رأيناك قلت كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله، ثم أردت آخذه، يعني أقبض على إبليس، ثم أردت آخذه، والله لولا دعوة أخانا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة وفي لفظ: لربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر دعوة أخيه سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وهذا الملك من جملته أن الشياطين سخروا لسليمان عليه السلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يربط إبليس بسارية من سواري المسجد حتى لا يشارك سليمان في مثل هذا الملك العظيم. وأيضا ربنا جل وعلا سخر لسليمان الريح، هذه الريح سخرها الله تعالى لسليمان فأصبحت جندا من جنوده وتخدمه وتحمله هو وجنوده. قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هذه الريح التي لا ترى بالعين المجردة وإنما تلمس وإنما يشعر بها الإنسان، سخرها الله عز وجل لسليمان. ولذلك مسافة شهر ذهابا وشهر إيابا يقطع سليمان هذه المسافة غدوة من الصباح إلى العشية ويرجع فيها، والمسافة غدوها شهر ورواحها شهر. كذلك مما سخر الله عز وجل لسليمان، سخر له الجن والشياطين، هذا الخلق الناري الخفي الذي يرانا ولا نراه. قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا الخلق الذي أبوهم إبليس وهو عدو آدم وذريته، وقد قال لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والذي حذرنا الله جل وعلا منه فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قهرهم الله عز وجل لسليمان، ولذلك كانوا عبيدا لسليمان وخدما لسليمان، يأتمرون بأمره ولا يخالفونه في شيء. يقول الله جل وعلا: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وانظر إلى أنواعهم وأصنافهم ووظائفهم، فمنهم البناء الذي يرفع البناء الشاهق، ومنهم الغواص في الأعماق أعماق البحار والمحيطات يأتي بالجواهر وبالدرر لسليمان، ومنهم من هو مقيد في الأصفاد خوفا من سليمان ينتظر أمره. فيا لله، ما هذا الملك الذي آتاه الله عز وجل لسليمان؟ هذا الجن قهرهم الله عز وجل وجعلهم خدما لسليمان عليه السلام. ولذلك يقول جل وعلا وهو يذكر طبيعة عمل هؤلاء الجن لسليمان، قال سبحانه: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. من خالف سليمان وخرج عن طاعته أذاقه الله عز وجل عذاب السعير. كذلك من أعمالهم كما قال جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب، من بناء فاخر، وليس المحراب هذا التجويف الذي في قبلة المساجد، هذا ليس هو المعنى اللغوي ولا هو المعنى الشرعي، وإنما المحاريب الأبنية التي تكون في صدر البناء، وهي أحيانا تكون محل للعبادة ومحل الطاعة، ويكون فيها يعني من العناية الشيء الذي يعتني به أصحابها. وتماثيل، والتماثيل قد تكون مشروعة في شرع من قبلنا ومباحة في شرع من قبلنا. وجفان كالجواب، وجفان كالجواب، والجفنة هو الإناء الكبير، مثل كالجواب الخابية، مثل الخابية الكبيرة. وقدور الراسيات، لأن جنود سليمان لا يعدون ولا يحصون، ويريدون أيضا الطعام والشراب، ولذلك يقوم الجن بهذه الخدمة العظيمة. وأيضا يقول جل وعلا: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وكنا لهم حافظين، وهذا كله بأمر الله رب العالمين. كذلك من الملك العظيم والعجيب الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان ولم يعطي نبيا قبله مثله ولا نبيا بعده مثله، أن الله تعالى يحشر لسليمان الجن والإنس والطير. يقول جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فيأتون على صورة كتائب، كتائب، ويأتون على في شكل نظام بديع بين يدي سليمان عليه السلام. جنس الإنس لوحدهم جنود وكتائب، وجنس الجن لوحدهم جنود وكتائب، وجنس الطير كذلك جنود وكتائب بين يدي سليمان عليه السلام. كذلك الله عز وجل كما أنه ألان الحديد لداود أسال لسليمان عين القطر، ولذلك تخرج المعادن من الباطن الأرض سيالة من دون جهد ولا مشقة ولا تعب. وأيضا علمه الله عز وجل منطق الطير، علمه الله عز وجل منطق الطير، فكان يعرف لغات الطيور بل لغات الحشرات. وقصة النملة معروفة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولذلك هذه النملة الصغيرة التي تدب على الأرض وربما لا ينتبه لها الإنسان سمع صوتها سليمان وعرف لغتها، وهي تخاطب بقية النمل وتحذرهم، تناديهم وتحذرهم. وقد جمعت هذه الآية مجموعة من القواعد في اللغة العربية ومجموعة من المسائل ذكرها شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة، والمعنى بأن سليمان تبسم ضاحكا من قولها. وهذا يدلنا على أن الأنبياء حينما يتعجبون يتبسمون ويضحكون كما كان شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك سليمان عليه السلام خاطبه الهدهد لما ذهب إلى سبأ وحصل حوار بينه وبين الهدهد في القصة المعروفة والتي سآتي عليها بإيجاز. أيضا سليمان عليه السلام حيكت حول حياته مجموعة من القصص الباطلة ومما يؤسف له، ويتألم الإنسان أن تكون هذه القصص في بعض كتب التفسير ومأخوذة من الروايات الإسرائيلية التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك في تفسير قول الله جل وعلا: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ذهبوا مذاهب شتى وأتوا بقصص مختلقة لا تليق بسوقة الناس فضلا عن نبي الله سليمان عليه السلام. وذلك بأن يعني ذكروا قصصا بأن سليمان دخل الحمام وأعطى خاتمه لزوجته، ثم جاء الشيطان في صورة سليمان وقال لها: أعطني الخاتم. فملك ملك سليمان مدة من الزمن. ويعني من هذه القصص التي لولا أنها مذكورة ما يعني أشرت إليها، وإلا الأصل يضرب عنها صفحا ولا يلتفت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بتفسير هذه الآية في قول الله عز وجل: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن سليمان عليه السلام حلف ليأتين 100 امرأة من نسائه، وفي لفظ 99 امرأة من نسائه تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد به في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تأتي إلا امرأة واحدة بشق إنسان، ولذلك لم يقل إن شاء الله.
أهذا الذي ابتلي به وامتحن به سليمان عليه السلام حتى قال جل وعلا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام؟ المسألة الأخرى ما يتعلق بمسح الخيل بالسوق والأعناق، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قالوا بأن سليمان فاتته صلاة العصر، وبسبب أنه كانت الخيول كان يستعرض الخيول حتى غابت الشمس وذهبت، فقال لله علي أن أقتل هذه التي فوتتني صلاة العصر، قال فمسحا يعني ضربا بالسوق والأعناق. والواقع بأن هذه الآية ليس فيها ما يشير إلى غياب الشمس، وليس فيها ما يشير إلى فواته صلاة العصر، وإنما سليمان عليه السلام أعطاه الله عز وجل من الملك الشيء العظيم، ومن جملة ذلك الخيل، والخيل فيها الخير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، عن يعني من ذكر ربي، من ذكر ربي، والأحرف أحرف الجر ينوب بعضها عن بعض كما هو المقرر في قواعد اللغة. ولذلك سليمان مسح بيده على أعناقها وعلى سوقها ولم يقتلها، وهذا الذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق. أيضا ما يتعلق بقضية الخاتم، خاتم سليمان، والذي درج على ألسنة العامة ذكر هذا الأمر، ولا شك بأن هذا أيضا ضرب من الخرافات، وليس هناك شيء اسمه خاتم سليمان الذي يستعمله السحرة، فالله جل وعلا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. سليمان عليه السلام بلغ ملكه مبلغا عظيما، ثم لما تفقد الطير في يوم من الأيام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد هذا من جملة الطيور التي كانت من جنود سليمان عليه السلام، فتهدده سليمان عليه السلام بالذبح أو بالتعذيب لأنه ما كان ينبغي أن يزيغ عن أمر سليمان ولا عن أن يخرج عن طاعته، لأن سليمان افتقده ولم يستأذن منه، ولم يستأذن منهم، والله جل وعلا يقول ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه عذاب أليم. وهنا جاء الهدهد بعد فترة جاءه بخبر يقين، سأله سليمان أين كنت، فذكر له بأنه كان في اليمن ورأى قوم سبأ وأن امرأة تملكهم وأوتيت عرش عظيم جدا أذهله وأعجبه. ثم قال الهدهد الموحد هذا رأيتهم، رأى هؤلاء القوم يسجدون للشمس من دون الله، رآهم يسجدون للشمس يعبدون الشمس واتخذوها إلها من دون الله عز وجل، وانظر إلى هذا الطائر، الطائر الذي نادى ونعى على هؤلاء القوم الذين خلقهم الله عز وجل واتخذوا إلها غيره. هنا سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أم صدقت أم كنت من الكاذبين، وهذا قمة التثبت الواجب على كل مسلم أن يتخذه. وفعلا كتب سليمان عليه السلام كتابا بدأه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا هو الجواب، حمله الهدهد فذهب الهدهد وألقاه إليهم ثم أمره بأن يتولى عنهم، فاجتنبهم ووقع هذا الكتاب بيد ملكة سبأ، فلما قرأته جمعت المستشارين والحاشية وكل رجالات مملكتها لتستشيرهم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو الكتاب الذي كتبه سليمان، وطلبت منهم الرأي والمشورة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ثم أرجعوا القرار قرار الحاسم إليه، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ثم إنها بدا لها فكرة تختبر سليمان عليه السلام، هل هو أرسل لها هذه الرسالة لطمع دنيوي أم لأن المسألة شرعية دينية؟ فأرسلت بهدية، قالت إني مرسلة إليهم بهدية، فستنظر ماذا يرجع الرسول، هل سيقبلها؟ إذا قبلها فالمسألة مسألة مادية، وإذا لم يقبلها فإن المسألة مسألة دينية شرعية. فلما جاء الرسول بهذه الهدية غضب سليمان، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عرف سليمان عليه السلام بأن هذه المرأة ملكة سبأ ومن معها أنهم لا قبل لهم به، وأنهم عارفون بأنهم مهزومون، وذلك لما أعطى الله عز وجل سليمان من هذا الملك العظيم وهذه الجنود المجندة من الأجناس من الجن والإنس والطير. هنا علم سليمان إما بوحي الله عز وجل وإما بفراسته بأن هذه المرأة آتية لا محالة، ففي مجلسه العامر بهؤلاء الأخيار والصالحين قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن من المردة من أشدهم وأعتاهم، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني هذا الذي أنت فيه سيكون بين يديك قبل انتهاء المجلس. قال الله جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل لحظة العين هذه، وقيل أن تنظر إلى مسافة ثم تعود بالنظر سيكون العرش بين يديك. فلما رآه مستقرا عنده أتى العرش في لمح البصر في لحظة، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، انظر إلى تعامل الأنبياء مع نعم الله عز وجل، ما تبختر ولا تكبر ولا تفاخر ولا أعجب، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو التواضع، هذا هو الخضوع لله عز وجل، هذا هو العبد الحقيقي الذي يظهر عز ربوبية الله عز وجل بذل عبوديته لله سبحانه وتعالى. قال العلماء قال الذي عنده علم من الكتاب، ذكروا أوجها متعددة، والقول المحقق الذي لا ينبغي قول غيره أنه جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام هو الذي عنده علم من الكتاب، لأن الله تعالى هو جعله واسطة بينه وبين رسله وأنبيائه بإنزال الكتب عليه السلام. ثم جاءت ملكة سبأ واستقبلها سليمان ورأت هذا الأمر العظيم والملك العظيم وقارنته بما عندها، فرأت شيئا عظيما لا يخطر ببال. ثم قال لها سليمان انظري إلى هذا العرش، عرشك هذا؟ قالت كأنه هو، يعني قيل بأن سليمان غير فيه شيئا يسيرا، ولذلك قالت كأنه هو، وقيل بأن العرش لم يغير فيه شيء، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن الإيمان والإسلام وعبادة الشمس من دون الله، لأنها عاشت في بيئة كافرة توارثت الكفر كابرا عن كابر، لكن الله تعالى أراد لها الخير وأخذها سليمان عليه السلام في جولة تفقدية وفي نظر إلى ما أنعم الله عز وجل عليه بالنعم الكثيرة. قيل لها ادخل الصرح، فالصرح هذا بناء عظيم من زجاج، وأرضيته من زجاج، والماء يجري من تحته، وفيها من عجائب عالم البحار الشيء العظيم. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة يعني ماء، فكشفت عن ساقيها، ظنت بأن ستخوض في الماء. وبعض الروايات وللأسف الشديد يذكرون قصصا غاية في القبح، ما تليق أن تسود بها كتب التفسير، مثل قولهم لما كشفت عن ساقيها رأى سليمان بأن في ساقيها شعر كالمعزة أو شيء من هذا القبيل. وهذا من يعني قصص المخابيل من السحرة وغيرهم. والله جل وعلا ذكر بأن كشفت عن ساقيها، قيل إنه صرح ممرد من قوارير. هنا أعلنت الإسلام والاستسلام، وأنها مع سليمان على دينه وعلى شريعته وعلى ملته. وهكذا سليمان عليه السلام عاش دهرا وهو يدعو إلى الله عز وجل. ولم تذكر الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية أن قوم سليمان عارضوه مثلا أو مثلا ناكفوه، لم يأتي شيء من هذا. وقد يكون أنهم عاندوه في أمر من الأمور أو ناكفوه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى حينما أعطى لداود وسليمان هذا الملك العظيم وآتاهم الملك والنبوة والحكمة، كان الناس لهم تبعا، ولم يذكر عن معارضة أو مناكفة أو شيء مما تعرض له إخوانهم من الأنبياء السابقين. ولذلك سليمان عليه السلام مات كما يموت البشر، وكان موته آية من آيات الله عز وجل. قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قيل المنسأة العصا اتكأ عليها، والجن يعملون بين يديه يغوصون في البحار ويرفعون شواهق البناء ويبنون التماثيل ويصنعون القدور وغير ذلك. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا يدل على أن الغيب لله، وأن الله تعالى خص نفسه بعلم الغيب ولا يطلع عليه إلا من شاء من ملك مقرب أو من نبي مرسل. ولذلك الجن يرون سليمان واقفا وهم لا يعلمون بموته، ولو كانوا يعلمون الغيب ما استمروا في هذا العذاب وهذا العمل الشاق ولا هذه الإهانات. وهذا يدلنا على عظيم قدرة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كل فضيلة في نبي من الأنبياء متوزعة ومتفرقة جمعها الله في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.